أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. على الرغم من توجيهه انتقادات شديدة للحكومة بسبب سياساتها الدفاعية، قال نفتالي بنت زعيم حزب البيت اليهودي وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية إنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه كوزير للدفاع في محاولة لتحسين أزمة الأمن العميقة التي تعاني منها إسرائيل على حد تعبيره. متحدثا في مؤتمر صحفي في الكنيست، قال بنت إنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء وعدم تنفيذ تهديد بالانسحاب من الحكومة، وشرح قائلا: لقد توقفت إسرائيل عن الانتصار منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006، مضيفا: نعتقد أنه لا يوجد هناك حل للإرهاب وللصواريخ ولقذائف الهاون، ولكن هناك حل وبإمكاننا العودة إلى الانتصار، على حد تعبير بنت. وجاء هذا الإعلان بعد أن حض نتنياهو شركائه في الائتلاف مساء الأحد على البقاء في الحكومة، لأن إسرائيل في واحدة من أكثر الفترات تعقيدا من حيث الأمن حسب ما جاء على لسان نتنياهو. وكانت الأزمة السياسية قد بدأت في إسرائيل يوم الأربعاء مع استقالة ليبرمان من منصبه، احتجاجا على تعامل الحكومة مع غزة. وقلص انسحاب ليبرمان وحزبه إسرائيل بيتنا بمقاعده الخمسة الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة في الكنيست إلى أغلبية ضئيلة مع 61 مقعدا فقط. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح: هل نجا الائتلاف الحاكم في إسرائيل إذن من خطر التفكك والانهيار؟ وهل تراجعت فرص إجراء انتخابات مبكرة ومن ثم فشل هذا الائتلاف؟ ولماذا تراجع نفتالي بنت عن تهديده بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو؟ وماذا سيفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بائتلافه الهش إزاء غزة وإزاء الملفات الأخرى المرتبطة بالطرف الفلسطيني؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي هذه الحلقة من برنامج بوضوح: من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض المختص بالشأن الإسرائيلي، ومن غزة الأستاذ طلال عوكل المحلل والكاتب السياسي. وأبدأ معك دكتور أحمد، مرحبا بكم. إذن هل نستطيع أن نقول إن الائتلاف باق ولا انتخابات مبكرة؟
الائتلاف باق نعم، ولكن على حكومة ضيقة، وهذه الحكومة الضيقة قابلة للانهيار في أي لحظة، وبالتالي لا يعني احتمال أن تنهار وأن يكون هناك انتخابات في آذار أو في أيار القادم، أقصد في مارس أو مايو القادم، هي احتمالية كبيرة جدا، لأنه هذا الائتلاف بهذه الحالة هو ضعيف وليس ولا يتمتع بأغلبية في الكنيست، وبالتالي قد ينهار في أي لحظة ولأي سبب أيضا.
ولكن بما تفسر دكتور عوض تهديد بنت بالانسحاب من الائتلاف ثم تراجعه بعد ذلك عن التهديد؟
للأسباب التالية: أولا يعني نتنياهو حاول أن يظهر أن الوزراء الذين يريدون أن يستقيلوا من الحكومة هم لا يستقيلون لمصلحة الدولة وإنما لمصلحة انتخابية، وبالتالي حاول أنه يقلل من أهدافهم ومقاصدهم. ثانيا وهذا الأهم، نتنياهو أرسل يعني مستشاريه إلى حاخامات الحزب اليهودي ومن أجل الضغط على نفتالي بنت بعدم الاستقالة، طبعا من خلال التخويف وتخويف الجمهور والقول بأنه الآن القفز من قارب الحكومة يعني موقف انتهازي جدا. ولهذا السبب نفتالي بنت خضع لنصيحة الحاخامات الكبار في هذا الحزب أو المرجعيات الدينية إن شئت أو الروحية لهذا الحزب، ولذلك تراجع بسبب هذا الضغط.
قبل أن يتراجع نفتالي بنت اشترط على نتنياهو اتخاذ إجراءات قاسية ضد الفلسطينيين، ثم تحدث نتنياهو بعد ذلك عن تفكيك الخان الأحمر. هل هذه يا دكتور أحمد هي الرشوة التي سيقدمها نتنياهو لبنت؟
هذا أيضا سبب من الأسباب أنه نتنياهو قال أنه سيخلي الخان الأحمر، ولكن في اللحظة المناسبة أو لم يحدد تاريخا، ولكن وإن كان ذلك ربما كان رشوة صغيرة لنفتالي بنت، ولكن يبدو أن الأكثر أهمية هو التهديد أو ضغط الحقامات الكبار في حزب البيت اليهودي، لأنه نفتالي بنت لن يغامر أيضا بتشكك أو تفكيك حزبه، وبالتالي خضع. ربما تكون هذه رشوة صغيرة مثلا إخلاء الخال الأحمر، ولكن كما قلت لك الأهم هو تلك الحسابات الأخرى الحزبية الداخلية لهذا الحزب.
أتوقف معك عند تصريح لإيلت شاكيد وزيرة العدل، وهي من حزب البيت اليهودي بالمناسبة، قالت إن الأمر الوحيد الذي يبرر استمرار هذه الحكومة هو تولي نفتالي بنت وزير التربية حقيبة الدفاع. هل نحن في وارد هذا السيناريو؟
كمان كذا يعزز ما قلته في إجابتي الأولى حول أن هذه الحكومة ستبقى تخضع للابتزاز، ما قالت هذه الوزيرة، وهي وزيرة متطرفة جدا على فكرة، ولا أقول ذلك أنا، حتى الجمهور الإسرائيلي يقول ذلك. هذه الحكومة ليست يسارية وليست وسط وليست مع السلام أصلا، ولذلك عندما تقول شكيد هذا الكلام هي يعني عمليا تريد أن تبتز هذه الحكومة مرة أخرى بحقيبة الأمن لحزبها. هذه الحكومة يقوم فيها أو يشترك فيها حزب الليكود وهو يمين متطرف، حزب شاس وهو يمين حريد، يمين حريدي متطرف، كولانو وهو أيضا حزب يميني متطرف، وبالتالي عن أي حكومة تتحدث هذه السيدة؟ لا، هذا ربما كما قلت يعزز كلام الأول حول أن هذه الحكومة ستكون بأغلبية ضيقة قابلة للاهتزاز والابتزاز أيضا.
طيب إذن كيف ستتعامل هذه الحكومة وهذا الائتلاف على هذه الشاكلة مع قضايا الشأن الفلسطيني بشكل عام دكتور رفيق عوض؟
هذا سؤال مهم جدا، وأنا أتوقع أرجع أن أكون مخطئا أنه ستكون هناك سياسات قاسية تجاه الفلسطينيين، يعني ربما ضربة انتقامية لغزة، ربما يعني هذا اليوم كان هناك موافقة للكنيست على تعزيز الاستيطان في سلوان وهي قرية ملاصقة للقدس المحتلة، وأيضا كما قال نتنياهو هناك نية لإخلاء الخال الأحمر، وكما قلت أيضا في كلامي السابق أنه قد يكون هناك ضربة يعني انتقامية لقطاع غزة. عادة إسرائيل تنقل أو ترحل أزماتها الداخلية لتكون أزمات خارجية، والفلسطينيين هم الطرف الأضعف في ذلك، وبالتالي ممكن تكون هذه السياسات قاسية وقاسية جدا. أرجع أكون مخطئا أيضا في هذا الأمر.
وفي المقابل كيف سيتعامل الفلسطينيون أو كيف يفترض أن يتعاملوا مع حكومة بهذا الشكل؟
لابد من تغيير المقاربة مع المحتل حقيقة. أنا برأيي أنه التشدد في المواقف أيضا الفلسطينية يأتي بنتائج. أنا برأيي أنه كل التشدد يعني اللي رأيناه في موقف السلطة الفلسطينية تجاه صفقة القرن، تشدد الأردنيين باتجاه عدم تمديد تأجيل الأراضي في الغور وفي الشمال يأتي بنتائج. الدور المصري حتى في وقف الإطلاق النار في المواجهة الأخيرة أتى بنتائج. برأيي أنه الفلسطينيين عندهم ما يفعلونه تجاه هذه السياسات على المستوى السياسي والدبلوماسي وعلى المستوى الميدان أيضا.
شكرا لكم دكتور أحمد رفيق عوض المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله. ومن غزة أرحب بالأستاذ طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي. سيد طلال، كيف إذن سيؤثر هذا الانقسام والخلاف داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على تعاطيه مع قطاع غزة في الفترة المقبلة؟
استطاع نتنياهو أن يتجاوز مسألة حل الحكومة بإقناع أو برشوة حلفائه في التحالف، وأمام خطر يعتبر الجميع خطر قومي، وبالتالي تتحمل كل الأطراف مسؤولية كبيرة في أنها ستتهم إذا واصلت الاعتراض إلى حد حل الحكومة. نتنياهو على الأرجح طبعا أدلى بخطاب حربي واضح، وبيده الآن وزارة الدفاع، وبالتالي المؤشرات تقول بأن الحكومة الإسرائيلية على الأرجح ذاهبة إلى تصعيد كبير. البعض يعتقد أنه قد يكون في الشمال، لكن أنا أرجح أنه سيكون في الجنوب باتجاه قطاع غزة، لأن سبب الأزمة كلها والانتقادات الكثيرة للحكومة أو للأداء الحكومي هو ما جرى في غزة. ولذلك يعتقد تحدث الإسرائيليون عن أن العملية جارية في غزة، وأن التهدئة يعني كأنها لا تعود إلى اتفاق راسخ. لهذا أعتقد بأن إسرائيل الآن تبحث عن ذرائع لارتكاب عدوان كبير. يعني أمس كان هناك حراك بحري سلمي أيضا يعني على شاطئ غزة، إسرائيل أطلقت رصاص حي متفجر وأسقطت حوالي 40 جريح.
هذا التصعيد أستاذ عوكل الذي ترجحه هو الرشوة التي أشرت إليها قبل قليل على أنها إنقاذ لحكومة نتنياهو من الانهيار؟
جزء من السياسة التي تسببت في الأزمة. يعني كيف أدار نتنياهو العلاقة مع غزة، والاتجاه العام كان أنه يذهب باتجاه التهدئة وفتح ملف غزة على إعادة التأهيل. كانت هناك اعتراضات في الحكومة الإسرائيلية، والأصوات عالية التي تنادي بالتعامل مع غزة من خلال القوة وتوجيه ضرب قاسي واغتيال وإلى آخر لقيادات حماس. إذن هذه ربما تعديل في السياسة، في سياسة التعامل مع غزة. أما الرشوة فلا علاقة بشيء آخر. يعني أحد حلفاء كحلون مثلا، مش كحلون، كان يقول بضرورة حل الحكومة إلا إذا وافق نتنياهو على رفع رواتب الشرطة والصحة. نفتالي بنت كان يشترط استلام وزارة الدفاع لأنه سينسحب من الحكومة، وبالتالي الرشوات ذهبت إلى هؤلاء، الأمر الذي أدى إلى استقرار الحكومة بشكل عام، أو يعني نجاح نتنياهو في إعادة لملمة صفوف التحالف.
لكن ما مصير التهدئة وجهود الوساطة التي أوصلت إليها في ظل نذر التصعيد هذه أستاذ طلال عوكل؟
يعني أولا ودائما إسرائيل ليست دولة مصدر ثقة بالالتزام، يعني هي تقوم بما يحقق مصالحها أو أهدافها بدون النظر لردود الفعل، ارتكبت جرائم إلى آخره، وبالتالي التدخل المصري، تدخل الأمم المتحدة، آخرون يعني في المجتمع الدولي تدخلوا في الجولة الأخيرة من التصعيد وتمكنوا من تهدئة الأمور. لكن يعني هذه التدخلات لم تكن تستهدف يعني تسكين الوضع مؤقتا، وإنما تستهدف تثبيت يعني التهدئة وإدخال يعني جملة من الإجراءات التخفيفية على قطاع غزة. لكن هذا كله سيعود على ما الذي تقرر السياسة الإسرائيلية وفق مصالحها وفق أهدافها. وأظن أن صورة إسرائيل المشوهة الآن والضعيفة والتي تأكل ردعها وتأكل أيضا الثقة بين أطراف التحالف ستؤدي بها إلى الارتداد على كل هذه الوساطات، بالتالي ربما نعود إلى نقطة صفر مرة أخرى مثل ما وقع بعد 2014، حرب 2014. لهذا هناك مخاوف من أن إسرائيل قد تتجاوز كل هذه الوساطات طالما أن لديها أهداف محددة أو سياسة محددة. لا ننسى أنه يعني صورة إسرائيل الضعيفة لا تخدم إسرائيل في العلاقة مع الأزمات الإقليمية والأولويات الإقليمية، وهي تقدم نفسها باعتبارها منقذ لعدد من الدول العربية وتستعجل تطبيع وإلى آخره. لذلك هي مضطرة، يعني تاريخ كانت إسرائيل عندما تواجه أزمة داخلية هذا المستوى تذهب لحلها من خلال حرب خارجية.
هل تفسير هذا في أن التهدئة ربما تمت على مستوى فصائلي فقط وليس على مستوى فلسطيني شامل؟
لا، يعني لماذا؟ لأنه كان الخلاف الفلسطيني الفلسطيني استمر لحوالي شهرين، يعني بشأن التهدئة قبل المصالحة أم المصالحة قبل التهدئة، وبالتالي حصل أن التهدئة وقعت قبل المصالحة. المصالحة ما تزال تنتظر، وإسرائيل تعاطت مع هذا الموضوع، والمتدخلون المصريون والدوليون أيضا تعاطوا مع هذا الوضع. حصلت التهدئة، لكن الذي غير المسار أو أحدث شرخا في المسار هو العملية العسكرية الإسرائيلية الفاشلة شرق يونس والتصعيد الذي عقبها. إذن يعني ليس الموضوع موضوع من هو الطرف الآخر في الجانب الفلسطيني الذي سيجري اتفاق مع إسرائيل.
ووسط هذه الأجواء سيد طلال، ما فرص إنجاز مصالحة فلسطينية وفرص نجاحها أيضا؟
نعم الآن الفرصة قوية جدا التوصل إلى مصالحة. الجهد المصري موجود وميدانيا موجود وقوي. الفلسطينيون توحدوا عمليا في مواجهة التصعيد الأخير الذي نشأ الأسبوع الماضي، والتصريحات التي أطلقها الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية تشير إلى أننا ربما نكون أمام فرصة جدية هذه المرة. وفد حركة حماس سيخرج إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيكون هناك وفد لحركة فتح. الأمور تتجه وأرجح أنها تتجه نحو تحقيق تقدم في موضوع المصالحة.
شكرا لك سيد طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي من غزة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج بوضوح.